ثامنا يا محيي الموتى.
يا محيي الموتى ومميت الأحياء،
من يحيي مرة يمكنه أن يحيي مرات أخرى، يحيي الموتى. وجاء في سورة النجم الآية 44 أيضا: وأنه هو أمات وأحيا. نعم، من كان لديه حكم كامل على جميع الوجود فله القدرة أيضا على الإحياء والإماتة. له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت. وقد بينت الآيات القرآنية ذلك أيضا، فمثلا في سورة العنكبوت الآية 19 نقرأ قوله تعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. في النتيجة، أولا عالم الوجود مظهر تجلي قدرة الله تعالى في إيجاد ظواهر الحياة والموت، يبدئ الله الخلق ثم يعيده. ثانيا، الخلق والإماتة وإعادة الإحياء هي أفعال دائمة له تعالى، يبدئ الله الخلق ثم يعيده، إذ إن الفعلين المضارعين يبدئ ويعيده يدلان على الاستمرار والدوام. ثالثا، الخلق الأول وإعادة الإحياء يوم القيامة أمران يسيران بالنسبة إلى الله، فلا يحتاجان إلا إرادته سبحانه، إن ذلك على الله يسير. تاسعا، ومميت الأحياء. نقرأ في القرآن الكريم أن الموت والحياة هما تجليان للربوبية الإلهية، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أمات وأحيا. وجاء في سورة يونس الآية 56: هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. لقد أشار النبي إبراهيم عليه السلام في مجال التعريف والاستدلال على وجود الله تعالى إلى هذه المسألة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. ونقرأ في سورة الروم الآية 40 قوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد أشير في هذه الآية إلى أربع صفات إلهية، بحيث إن كل واحدة منها كافية لتسليم الإنسان وعبوديته، فخلق الإنسان دليل مستقل على لزوم العبودية على الإنسان: اعبدوا ربكم الذي خلقكم. والرزق الإلهي دليل على لزوم العبودية: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والإماتة والإحياء أيضا كل واحدة منهما دليل على لزوم تعبد الإنسان وتسليمه لربه تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ونقرأ في سورة غافر الآية 68 أيضا: هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وفي النتيجة، أولا الإماتة والإحياء بيده تعالى فقط، هو الذي. ثانيا، قدرته تعالى على الإحياء والإماتة واحدة، يحيي ويميت. عاشرا، يا حي لا إله إلا أنت. في هذه الفقرة ذكرت وحدانيته تعالى، وسنوضح بعض الأمور المتعلقة بها. جاء في القرآن الكريم شعار التوحيد مكررا وببيانات مختلفة، مثل لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنا. لا إله إلا الله هي أول صفحة في هوية أي مسلم، وأول شعار وأول دعوة لنبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم كانت بهذه الجملة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، وإخلاصه بها أن تحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله. وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: قول لا إله إلا الله ثمن الجنة. وفي الحديث القدسي المنقول عن الإمام الرضا عليه السلام: كلمة لا إله إلا الله حصني. نعم، التوحيد أساس نجاة الإنسان وخلاصه، لكن بالشروط اللازمة المذكورة في محلها. يقول العارف الواصل المرحوم الحاج الميرزا جواد الملكي التبريزي: كان لي شيخ جليل عامل عارف كامل قدس الله تربته، لعله المرحوم الأخند ملا حسين قل الهمداني، ما رأيت له نظيرا. سألته عن عمل مجرب يؤثر في إصلاح القلب وجلب المعارف، فقال قدس سره: ما رأيت عملا مؤثرا في ذلك مثل المداومة على سجدة طويلة في كل يوم مرة واحدة يقال فيها: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقوله وهو يرى نفسه مسجونة في سجن الطبيعة ومقيدة بقيود الأخلاق الرذيلة، مقرا بقوله: إنك لم تفعل ذلك بي وتظلمني، وأنا الذي ظلمت نفسي وأوقعتها في هذه الحال. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا في دعاء كميل: لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي. إن الإقرار والاعتراف بالوحدانية موجود في مواضع كثيرة من الأدعية، ويمكن القول تقريبا إن أحد آداب الدعاء هو هذه المسألة.